بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، أبارك لكم ذكرى ميلاد علي بن أبي طالب عليه السلام، كل عام وأنتم بألف خير. أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنتقد تصريحات ماكرون عن أنشطتها النووية وتقول إن باريس تتناسى أنشطة الكيان الصهيوني النووية. أحزاب سودانية إسلامية ترفض توجهات السلطة الانتقالية الحاكمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. البنتاغون يقول إنه رصد بالونا صينيا آخر يستخدم للتجسس في أجواء أمريكا اللاتينية. تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن الرئيس الفرنسي ينتقد الأنشطة النووية السلمية لإيران ويتناسى عدم قبول الكيان الصهيوني بأي رقابة دولية. وردا على تصريحات ماكرون خلال لقائه نتنياهو، اعتبر كناني أنه يتعين على فرنسا وبدل التعبير عن مخاوف مصطنعة إبلاغ العالم بكيفية حصول إسرائيل على الأسلحة النووية، مضيفا أن ماكرون يتناسى على ما يبدو الكيان الصهيوني الذي يعتبر أهم مصدر تهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا. ونصح كناني المسؤولين الفرنسيين بتصحيح النهج الحالي غير المناسب كي لا يتسببوا في المزيد من الإضرار بالعلاقة الثنائية. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كاراكاس بنظيره الفنزويلي إيفان جيل بينيتو وبحث معه القضايا التي تهم البلدين. وأكد أمير عبداللهيان رغبة كبار مسؤولي إيران وفنزويلا في مجال الجهود المنسقة والمساندة لتحييد العقوبات الجائرة ضد البلدين، مشددا على ضرورة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية الثنائية، فيما أعرب عن ارتياحه للجهود التي أدت إلى تنفيذ بعض الخطط والمشاريع المشتركة بين الدولتين. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى كاراكاس قادما من مانغواوا عاصمة نيكاراغوا، حيث التقى رئيس هذا البلد دانيل أورتاغوا ومسؤولين آخرين. عبرت أحزاب سودانية إسلامية عن رفضها تجاه السلطة الانتقالية الحاكمة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. ودان التيار الإسلامي العريض، وهو تيار مؤلف من 10 أحزاب إسلامية سودانية، في بيان هذه الخطوة معبرا عن استغراب السودانيين من أخبار زيارة وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين للخرطوم. واستقبل رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الخميس كوهين في الخرطوم وبحث معه سبل إرساء علاقات أمنية وعسكرية مشتركة. كما أعلنت الخارجية السودانية أن الاتفاق مع إسرائيل على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات حول مساعي التطبيع بين الكيان الاحتلال وحكومة البرهان ورفض الشعب السوداني القاطعي لها. إليكم التقرير التالي.
خطوة وصفت بالمفاجأة للشعب السوداني، إذ لأول مرة تبث القنوات الرسمية السودانية لقاء يجمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي المحتل إيلي كوهين في الخرطوم، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للتطبيع. لكن وحسب مراقبين، البرهان لا يمثل الجيش ولا الشعب السوداني، بل يمثل نفسه في هذه الخطوة.
مستقبل التطبيع في السودان رهين بهذه الحكومة الضعيفة المستضعفة، لأن هنالك مقاومة شعبية جارفة للتطبيع، ولأن الثقافة السودانية المتجذرة قيم وأعراف وأشكال وتقاليد ومعاني لا تسمح أصلا بأن تكون التربة السودانية هي تربة يعني موائمة لإنبات التطبيع فيها.
زيارة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي المحتل للأرض السودانية واجهت ردود أفعال واسعة من قبل معظم الأحزاب والكيانات السياسية في السودان، مؤكدين أن البرهان يتمسك بكرسي السلطة فقط، مستندا على الكيان الإسرائيلي المحتل وأمريكا رغم توقيعه الاتفاق الإطاري الذي ينص على مغادرته المشهد السياسي.
هناك مواجهات وتصعيد، ويعني ستبدأ تدريجيا وبدأت فعليا رفضا لهذا القرار، وننتظر أن يوضح الرئيس مجلس السيادة أو يعتذر حتى عن هذه الخطوة لأنها خطوة غير موفقة وغير قانونية.
تنادت المساجد في السودان بتخصيص خطبة الجمعة للتنديد والرفض التام لمحاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
نحن ضد هذا التطبيع وضد هذه الزيارة وضد هؤلاء الخونة الذين فتحوا أبواب السودان لهؤلاء العملاء.
محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل منذ العام 2019 وحتى اللحظة، وكلها باءت بالفشل بسبب رفض الشعب السوداني لهذا التطبيع.
إلى الملف التونسي، حيث دان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة ما وصفه بخطاب التحريض والتخوين والتجييش من قبل الرئيس قيس سعيد بحق الاتحاد وعدد من مكونات المجتمع التونسي. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن الاتحاد بات أكثر تصميما على إنقاذ البلاد مما وصفه بالعبث وعلى طرح مبادرته التي أقلقت السلطة. واستنكر التصريحات الأخيرة للرئيس سعيد واتهمه بدعوة الشعب بطريقة غير مباشرة إلى الاقتتال وبمحاولة صرف الأنظار عن المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية. وكان الرئيس التونسي قد دعا قيادات الحرس الوطني إلى التصدي لمن تآمر على الدولة من دون أن يسمي أي جهة. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بزعم هجومه على أحد الجنود الصهاينة ومحاولة خطف سلاحه عند حاجز بلدة حوارة بنابلس بالضفة الغربية. كما أصيب 10 الفلسطينيين جراء اشتباكات اندلعت في بلدتي بيتا وبيت الدجن بنابلس بعد قمع الأمن الصهيوني فعاليات الأهالي المناهضة للاستيطان. إلى ذلك شهدت قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية مواجهات بين شبان فلسطينيين ووحدات لجيش الكيان إثر خروج المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي البلدة رفضا للوجود الصهيوني. دعت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى المبارك وللأسرى والأسيرات القابعين داخل سجون الاحتلال وسط حالة الغليان والمواجهات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة.
لا يمر يوم منذ تولي وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلا وهناك قرار ضد الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، آخرها تعزيز عناصر الشرطة والحرس الحدود بالبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك من القدس وتقييد دخول المصلين إليه.
نحن كمقدسيين نقول لبني كبير، يعني كان في ناس أكثر منه تشددا اتجاه المقدسيين واتجاه المسجد الأقصى المبارك، ولكن في الآخر المقدسيين انتصروا على كل هذه الإجراءات الاحتلالية، وممكن أن يكون هناك مواجهة بين المقدسيين وبين هذه الحكومة.
القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة دعت إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى المبارك وللأسرى والأسيرات القابعين داخل سجون الاحتلال والذين يتعرضون للاعتداء والتنكيل بهم وتضييق عليهم من قبل ما يعرف بمصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك تنفيذا لقرارات بن غفير المتطرف.
في ظل هذه الحكومة اليمينية فلن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام هذه الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني، تستهدف عقيدته، تستهدف مكانته وصموده.
وتشهد القدس المحتلة وكافة أحيائها تشديدا الحصار وحملات واسعة للاعتقالات بحق أبنائها.
تشير التقارير الأمنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك وتغيير الوضع القائم هنا من قبل بن غفير ومواصلة قراراته باتجاه الاعتداء على الأسرى والأسيرات بأن الانفجار والتصعيد قادم لا محالة، لكنه لن يكون كأي انفجار سابق.
أكد نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني ووزير الدفاع السابق إلياس بوصعب أن من يعول على الولايات المتحدة والخارج لمساعدته على الوصول إلى الرئاسة فهو واهم. وقال بوصعب الذي يجري منذ الأسبوع الماضي لقاءات مكثفة في واشنطن بشأن الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان إن المسؤولين الأمريكيين أبلغونا أن لا مرشح لهم للانتخابات الرئاسية اللبنانية. وأضاف بوصعب أن المسؤولين الأمريكيين أبلغونا أنهم غير مهتمين بأولئك الذين يأتون للشكوى على خصومهم ولتصفية حسابات سياسية. أعلن البنتاغون أن بالون التجسس الصيني لا كان يحلق فوق أمريكا اللاتينية بعد يوم واحد من رؤية مركبة مماثلة فوق سماء الولايات المتحدة. وفي وقت سابق قال متحدث باسم البنتاغون إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة طار من جزر أوليتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية. وفي السياق قال مسؤول عسكري أمريكي إن الهدف من المنطاد هو التجسس ومساره يمر فوق عدد من المواقع الحساسة، لكنه أشار إلى أن تأثيره محدود في جمع المعلومات الاستخبارية حسب قوله. للمزيد بشأن هذه الأزمة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين تتابعون التقرير التالي.
بعد عبوره كندا قبل يومين منطاد يعتقد أنه تجسسي صيني يعبر المجال الجوي الأمريكي ويحلق فوق الأجزاء الشمالية من الولايات المتحدة ويتم رصده فوق ولاية مونتانا. حدث تصدر الإعلام الأمريكي وعقد على إثره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أثناء زيارة إلى الفلبين اجتماعا مع كبار مسؤولي البنتاغون، كما تم رفع حالة التأهب في البلاد. المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر قال في تصريح صحفي إن واشنطن اكتشفت وتتابع بالون مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة، وأضاف أن البالون يتحرك حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للناس على الأرض. مسؤول أمريكي رفيع ذكر أن الرئيس جو بايدن استفسر عن خيارات عسكرية لإسقاط المنطاد بمجرد إطلاعه على الأمر، لكن وزير الدفاع أوصى بعدم اتخاذ إجراء عسكري بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد في حال تم إسقاطه في مناطق مأهولة. وفيما أشار المسؤول إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد منطاد تجسس أجنبي فوق الأراضي الأمريكية، قال إن مسار المنطاد يمر عبر عدد من المواقع الحساسة، في إشارة إلى قاعدة مالمستروم الجوية الموجودة في مونتانا والتي تضم 150 مستودعا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وقال المسؤولون الأمريكيون أنه تم اختار بكين بمدى خطورة الموقف على نحو عاجل وسط الحديث عن استدعاء القائم بالأعمال الصيني في واشنطن. وبينما قلل البعض من خطورة الحدث الذي يأتي قبيل زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، قال كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ماركو روبيو إن بالون التجسس مقلق لكنه ليس مفاجئا. وأضاف على تويتر أن مستوى التجسس الموجه من بكين لبلده نما نموا كبيرا وبشكل أكثر حدة ووقعا على مدى السنوات الخمس الماضية.
إلى العناوين. طهران تنتقد تصريحات ماكرون عن أنشطتها النووية وتقول إن باريس تتناسى أنشطة الكيان الصهيوني النووية. أحزاب سودانية إسلامية ترفض توجهات السلطة الانتقالية الحاكمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. البنتاغون يقول إنه رصد بالونا صينيا آخر يستخدم للتجسس في أجواء أمريكا اللاتينية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم بالطبع، سنواصل في هذه الحلقة استعراض تأثيرات الهواتف الذكية المحمولة على الأطفال واليافعين. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأحبة، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الآثار الهدامة للهاتف المحمول على صحة الجسم، وهذه الأضرار الهدامة تتضاعف بالنسبة إلى أطفالنا. ويعتبر الأطفال والأحداث اليوم من أكثر المتحمسين لاستخدام الهواتف الذكية، وفي خلال السنوات القليلة الماضية وعلى أثر ظهور الأجيال الجديدة من الهواتف المحمولة المجهزة بإمكانيات ومواصفات مثل البلوتوث وكاميرات التقاط الصور والتصوير ذات الجودة العالية والاتصال بالإنترنت، بلغت الفئة العمرية لمشتركي الهواتف المحمولة الحد الأدنى من مستويات العمر، وأصبحت هذه التقنية تحت تصرف الكثير من الأطفال والأحداث بغض النظر عن المدار الجسمية. ترى هل يعتبر الهاتف المحمول سلعة ضرورية للأولاد حقا؟ وهل يجب أن يستسلم الوالدان في مقابل طلباتهم المتكررة المتمثلة في شراء هذه التكنولوجيا؟
نعم مستمعينا الأفاضل، نحن نرى اليوم معظم الأطفال قابعين في زوايا البيوت ومنشغلين في ممارسة الألعاب عبر الهواتف المحمولة بدلا من الألعاب الطفولية التقليدية المليئة بالتحرك، هذا في حين أن مرحلة الطفولة تقتضي تفريغ الطاقات عن طريق الرياضة والتحرك، ولكن ألعاب الهواتف المحمولة اجتذبت الأطفال بشكل غير مقبول، وهو ما أدى إلى شيوع ظاهرة الكسل والفتور والسمنة بين الأطفال.
نعم، لقد استحوذ الهاتف المحمول على قسم كبير من الأطفال والأحداث، فهم يقضون غالبية أوقاتهم مع هذا الهاتف بدلا من قراءة الكتب والمطالعة، ويستخدم الكثير من الأطفال أداة الاتصال هذه للتسلية واللهو من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية. وتظهر الدراسات والبحوث أن ظاهرة إرسال الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول وتسلمها انتشرت بشكل واسع بين الأطفال واليافعين، وأن خدمة الاتصال الحديثة هذه حلت محل قراءة الكتاب والنشاطات البدنية.
نعم، ومعظم الأحداث يستخدمون قبل النوم جهاز الهاتف المحمول لإرسال الرسائل القصيرة أو ينشغلون بقراءة الرسائل المستلمة. وبالطبع فإن المستخدمين غدا بمستطاعهم اليوم دخول المواقع وشبكات الإنترنت المختلفة بسهولة من خلال الخدمات التي جهزت بها الهواتف المحمولة حديثا.
مستمعينا الأفاضل، وعلينا أن لا ننسى أن للهواتف المحمولة مزايا وفوائد للأطفال والأحداث. وعلى سبيل المثال، فإن الهواتف الذكية التي تتمتع بقابلية الاتصال بالإنترنت تتيح للتلاميذ دخول المواقع التعليمية وأنظمة البريد الإلكتروني للمدارس ونقل الملفات الإلكترونية بين البيت والمدرسة.
نعم، كما يرى بعض الخبراء ومديري المدارس أن استخدام خدمة الرسائل النصية القصيرة ضروري للتلاميذ، ويمكن أن تتحول إلى أداة للاتصال الواسع بين الأولياء والمعلمين. فاستخدام خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول من شأنه أن يبقي الآباء والأمهات على اتصال دائم بمسؤولي المدارس للاطلاع على الوضع العام للتلاميذ. وفضلا عن ذلك، فإن الرسالة النصية يمكن أن تستخدم أيضا كوسيلة تعليمية مناسبة. وفي هذا المجال تقدم بعض الشركات المنتجة للهواتف المحمولة للمستخدمين الخدمات التعليمية لتعليم اللغة الإنجليزية على شكل صفوف وورش، وبإمكان التلاميذ بهذه الخدمة أن يحققوا تقدما ملحوظا في مجال تعلم اللغة الإنجليزية.
وتستخدم المدارس الهاتف المحمول في بعض الحالات باعتباره وسيلة تعليمية، وتضع الأسئلة الاختبارية المختلفة تحت تصرف التلاميذ عن طريق الخدمات المختلفة، بل إن أسئلة بعض الامتحانات يتم استلامها عن طريق الهاتف المحمول.
يرى بعض الخبراء أن التأثيرات السيئة للهاتف المحمول من شأنها أن تبطل مفعول التأثيرات الإيجابية لعدم إمكانية السيطرة عليها بشكل كامل. وقد أظهرت الدراسات أن أداة الاتصال هذه تترك الكثير من التأثيرات السلبية على المسيرة الدراسية للتلاميذ. فعندما يتعرف التلاميذ على الهواتف المحمولة التي تتمتع بإمكانيات مثل البلوتوث، الرسائل القصيرة، التقاط الصور والتصوير، فإنهم ونظرا إلى طبيعة مرحلة النمو التي حقيقة يمرون بها يبتلون بماذا يعني داء؟
يبتلون يا أحمد بالإثارات الكاذبة، ويخصصون الكثير من الأوقات لسماع الموسيقى عبر الهواتف المحمولة، مما يجعلهم يميلون إلى العزلة، وبالتالي فإنهم لا يجدون في أنفسهم رغبة كبيرة في الدراسة، وهو ما يؤدي إلى تدني مستواهم الدراسي. ويتسبب بعض التلاميذ في تشتيت انتباه زملائهم من خلال استخدام الهاتف المحمول.
نعم، والظاهرة الشائعة اليوم على نطاق واسع الاستخدامات غير الأخلاقية للتلاميذ، ومنها التقاط الصور المستهجنة ونشرها في الصفوف الدراسية. ولأن السيطرة الحاسمة على هذه الظاهرة من قبل الوالدين والمسؤولين التعليميين تكاد تكون مستحيلة، فإن بعض المعلمين والأولياء يصرفون النظر عن الفوائد التعليمية للهواتف المحمولة ويعمدون إلى منعها.
مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. مستمعينا الكرام، من المشاكل الأخرى لاستخدام الهاتف المحمول من قبل التلاميذ في المدارس أن الأحداث لا يتعلمون قواعد العلاقات الاجتماعية الحقيقية، ويعمدون إلى توثيق هذه العلاقات في العالم الافتراضي، وهذه الظاهرة من شأنها أن تتسبب في المشاكل في النهاية حينما ينخرط التلميذ في المجتمع. ونحن نرى اليوم تلاميذ يلهون بهواتفهم المحمولة إلى جوار أصدقائهم ويتجاهلونهم، في حين أن المكالمة الهاتفية والرسائل القصيرة لا ينبغي أبدا أن تحل محل المحادثات وجها لوجه، لأن الاتصالات غير الشفوية من شأنها أن تقضي على أسلوب الكلام والتعبير عن الأحاسيس.
وترى بعض الأسر مستمعين الأفاضل أن السبب الذي يدفعها إلى شراء الهاتف المحمول الاطلاع على أوضاع أولادها وزوال قلقها. ومن الطبيعي أن تشعر الأسر بالقلق على أولادها وتفضل متابعة أخبارهم لحظة بلحظة عبر الهاتف المحمول، ولكن علينا أن نعلم أن المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي الدروس، بل هي موضع لتعلم المهارات الاجتماعية، فهي مكان يتعلم فيه الطفل إقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. وفضلا عن ذلك، فإنه يتعلم كيف يكون مستقلا، وإلى ذلك فليست هناك من حاجة إلى أن تراقب الأسرة أولادها في المدرسة، وعليها أن توكل هذه المهمة إلى مسؤولي المدرسة.
مستمعينا الكرام، وهناك في الوقت الحاضر الكثير من الأسر توفر الهواتف المحمولة لأولادها من دون الالتفات إلى التبعات السلبية لهذه التكنولوجيا، بل إن الكثير منها يستسلمون أمام طلبات أولادهم والمتمثلة في شراء الهواتف المحمولة الحديثة.
مستمعينا الأفاضل، دقائق مفيدة وممتعة أمضيناها مع حضراتكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع في عالم التقنيات الحديثة للاتصالات وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على حياة الإنسان والمجتمعات المعاصرة.
في الحلقة القادمة سنواصل الحديث بإذن الله عن الهواتف الذكية المحمولة ومدى تأثيرها في نمط حياة الإنسان المعاصر. كونوا بانتظارنا وفي أمان.
إلى اللقاء.
جل جلال الله، الله أكبر، ما في جمال الخلق شروك يا علي. جل جلال الله، الله أكبر، ما في جمال الخلق شروك يا علي.
شمس الولاية
حيدر،
نور الهداية
حيدر،
تاج المعالي
حيدر،
بدر الليالي
حيدر،
آية وجودي
حيدر،
منبع صمودي
حيدر،
مالك جناني
حيدر،
كل وكياني
حيدر،
علي ولي الله، علي ولي الله. يا سامعين صلوا على رسول الله.
جل جلال الله، الله أكبر، ما في جمال الخلق شروك يا علي. جل جلال
جلال الله،
ما في جمال الخلق شروك يا علي.
موتي وحياتي
حيدر،
زادي ونجاتي
حيدر،
مشكات روحي
حيدر،
بلسم جروحي
حيدر،
مأمن الخايف
حيدر،
كنز المعارف
حيدر،
كهف اليتامى
حيدر،
نور الإمامة
حيدر،
علي ولي الله، علي ولي الله. يا سامعين صلوا على رسول الله.
جل جلال الله، الله أكبر، ما في جمال الخلق شروك يا علي. جل جلال الله، الله أكبر، ما في جمال الخلق شروك يا علي.
يوم القيامة
حيدر،
عند الزعامة
حيدر،
لوح رضا
حيدر،
والوار حوضا
حيدر،
يسقيني كاسة
حيدر،
يبدا ومراسة
حيدر،
واشرب زلالة
حيدر،
واشكر جلالة
حيدر،
علي ولي الله، علي ولي الله. يا السامعين صلوا على رسول الله.
جل جلال الله، الله أكبر، ما في جمال الخلق شروك يا علي. جل جلال الله، الله أكبر، ما في جمال الخلق شروك يا علي.
أبحر سفيني
حيدر،
وشراع عيني
حيدر،
شقيت بحرك
حيدر،
وياي حبك
حيدر،
موجك دفعني
حيدر، بي
عندك وضعني
حيدر،
شفنا نوالك
حيدر،
وزهوة جمالك
حيدر،
علي ولي الله، علي ولي الله. يا سامعين صلوا على رسول الله.
جل جلال الله، الله أكبر،
جل جلال الله،
يا علي. جل جلال
الله،
الله أكبر، ما في جمال الخلق شروك يا علي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حول الإنتاج الإيراني، والتي سنخصصها للتعريف بشكل مجمل بصناعة الأصباغ والرتنج وأنواع الصمغ في البلاد، واستعراض بعض من منجزات الشركات العلمية التكنولوجية في هذا المجال.
مستمعينا الأفاضل، تعتبر المواد الكيميائية جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، فنحن لا نكاد نجد صناعة إلا وتستخدم فيها المواد الكيميائية باعتبارها مادة أولية أو وسيطة. فالمواد الكيميائية مستعملة في الصناعات المختلفة اعتبارا من إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم وأنواع الأسفلت الذاتي الترميم، وحتى صناعات الأدوية والمواد الصحية مثل معجون الأسنان والشامبو وصناعة الملابس. ولذلك تذكر الصناعات الكيميائية باعتبارها الصناعة الأم.
نعم مستمعينا الكرام، ولنمو منتجات هذه الصناعة في البلدان الرئيسة المنتجة لها تأثير كبير في خلق فرص العمل والتجارة والنمو الاقتصادي. وبسبب الطلب المتزايد على المنتجات المعتمدة على المواد الكيميائية خلال العقود الأخيرة، فقد ارتفعت قيمة منتجات هذه الصناعة من 171 مليار دولار في السبعينات إلى حوالي 5 تريليونات دولار في العام 2020.
وتعتبر الأصباغ وأنواع الأصماغ أعزائي الكرام من مواد فئة المنتجات والمواد الكيميائية، ويتم اليوم إنتاج حوالي 40 مليون طن من الأصباغ في أنحاء العالم بقيمة تقريبية تصل إلى 120 مليار دولار، في حين كان المستوى العام للصادرات العالمية من الأصباغ وحدها يبلغ في العام 2014 54 مليار دولار. لا نزال نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ولقائكم الأسبوعي هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: المنتجات الكيميائية، الأصباغ وأنواع الصمغ.
مستمعينا الكرام، يعود تاريخ استخدام الأصباغ الصناعية في إيران إلى أقل من القرن، وكان الصباغون الماهرون قبل ذلك يستخدمون المواد النباتية والمعدنية لطلاء المباني الحكومية وبيوت الطبقات الأرستقراطية. وفي بداية عقد الأربعينات، أي في العام 1939، بدأت أول وحدة لصناعة الأصباغ عملها في إيران. وفي ذلك العهد كانت المصانع تنتج الصبغ الزيتي باستخدام الزيوت النباتية والمساحيق المعدنية. ومع دخول العديد من الوحدات في هذا المجال، ظهرت صناعة الأصباغ في إيران، وقد قامت هذه الشركات بتنويع منتجاتها تدريجياً من خلال إنتاج الورنيش المستخدم لطلاء الخشب والأصباغ الخاصة بالجو الجاف والأفران والأصباغ الخاصة بتصليح السيارات.
وتقوم اليوم في إيران مستمعين الأفاضل أكثر من 350 وحدة صناعية بإنتاج ما يقرب من 1 مليون طن في السنة من أنواع أصباغ البناء والأصباغ الصناعية. ومنتجات صناعة الأصباغ في إيران والخاصة بالتصدير هي في الغالب أصباغ خاصة بطلاء المباني والديكور، حيث يتم تصديرها إلى أفغانستان والعراق وتركمانستان وطاجكستان وكازاخستان. ويتركز الحجم الأكبر من استهلاك الأصباغ في بلدان المنطقة على أنواع الطلاء المستخدم في البناء، حيث تغطي منتجات صناعة الأصباغ في إيران حوالي 25% من حاجة السوق. هذا وبلغ حجم صادرات أنواع الأصباغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي من حيث القيمة أكثر من 66 مليون دولار، من حيث الوزن ما يعادل 31 ألف طن.
كما بلغ حجم صادرات مادة الرتنج خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2021 من ناحية القيمة أكثر من 4 ملايين دولار، ومن ناحية الوزن 30%. يذكر أن مادة الرتنج تستخدم باعتبارها المادة الأولية في صناعة الأصباغ، حيث تشمل رقما لافتا من صادرات هذا القطاع، وذلك مع أخذ انحسار صادرات الأصباغ بعين الاعتبار دون اجتياز سلسلة القيمة المضافة للإنتاج. ومن أهم أسواق هذه الصناعة بلدان الرابطة المستقلة والإمارات، علما أن جمهورية إيران الإسلامية بذلت جهودا كبيرة بخصوص تصدير هذه المواد إلى بلدان مثل كينيا وساحل العاج وفيتنام وتشيلي.
أيها الأخوة والأخوات، ومن جملة المواد المستخدمة في صناعة الأصباغ مادة عالية اللزوجة تدعى الرتنج، وقد استأثرت هذه المادة في العام 2016 بما يقرب من 85 مليار دولار من حجم الصادرات العالمية. وتتألف صناعة الرتنج في إيران اليوم من 120 وحدة صناعية، حيث تقوم بإنتاج وتصدير ما مجموع 750 ألف طن سنويا من أنواع الرتنج الصناعي إلى بلدان العالم المختلفة.
ومن أهم أسواق هذا المنتج بلدان الرابطة المستقلة كما ذكرنا، والبلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي، وتعتبر شركة صناعة البوليمر الكيميائية من بين الشركات الناشطة في صناعة الرتنج وإنتاجه. ويعد هذا المجمع من أكبر منتجي الرتنج والمواد الكيميائية، حيث نجح في تشغيل وحدة إنتاجية ضخمة لإنتاج أنواع الرتنجات الأكريليك ذات القاعدة المائية وكذلك الخطوط المتقدمة والأوتوماتيكية.
ويعتبر الصمغ أعزائي المستمعين من المواد الكيميائية الأخرى، وتمثل صناعة الصمغ صناعة كبيرة لها دور أساسي في الصناعات الأخرى وإنتاجها. ومن بين الوحدات الصناعية الكبيرة لإنتاج الصمغ في جمهورية إيران الإسلامية شركة الرازي، التي تقوم بتصدير ما قيمته 20 مليون دولار من هذه المادة سنويا إلى بلدان العالم المختلفة، حيث استطاعت تحقيق المنافسة مع البلدان الأخرى على الصعيد العالمي، وتمكنت من احتلال مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
ويتم تصدير أنواع الصمغ الإيراني إلى بلدان المنطقة التي يأتي العراق في مقدمتها بنسبة 19% من مجموع وارداته من هذه المادة من الأسواق العالمية. ففي العام 2017 بلغت قيمة صادرات أنواع الصمغ إلى العراق 19 مليون دولار، وارتفع هذا الرقم في العام 2019 ليصل إلى 26 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 27%.
ومع ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإنتاج عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، أعزائي المستمعين، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
اسألوني لا تعلي تفقدوني، من علمي تعرفوني علي علي علي. منه الوحي بكلامه كم مسألة وظلامة، وضحها بابتسامة علي علي علي
علي.
منه الفصاحة عنوانه، لقمان شع من لسانه، نهج البلاغة برهانه، رب الكلام قرآنه، باب المدينة هو ذاته، وفي خطبته وإجاباته علم النبي وكراماته والشقشقية إثباته. منه اللي بالشدايد للمصطفى يساند، والجيش هو قائد علي علي علي. منه اشتهر فقاره بإعجازه واقتداره، والدعوة لانتصاره علي علي علي
علي علي.
ما حد يعد بطولاته مثل القيامة جولاته، تثني السمع لصلاته، يكفي النبي ومقولاته. بغزوة أحد من يشوفه شال الجبل على جطوفه، وخبر دحاها بجفوفه، ما يقدر النبي يعوفه تم جهاده بالسجد والعبادة، وبروعة الشهادة علي علي علي. منه اللي يشع ضياءه ترتيله وبدعاءه، والساجد بدماءه علي علي علي
علي علي.
منه اللي يفرش ضلوعه ويتوضى قلبه بدموعه، يبكي بسرعه
باتت بدم اسموعه من هو اللي تقنته دابه وفرض قرر غيابه وزين صلاته بمصابه وحضن الشهاده محرابه
علي
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 هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن الحمد له والشكر لمن الشكر له رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، تحية معطرة بعطر الياسمين وسلام طيب مصحوب بذكر الله الفواح بالخير والبركة لحضراتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى تجليات حلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس.
أيها الأفاضل، في طريق المعالجة لمرض اليأس لابد من التعرف على أصل مشكلة التقاعس. فاليأس كمشكلة عند الإنسان لابد يكون أمرا بدايته من الشبهة، بحيث تؤدي هذه الشبهة مفعولها المخدر حتى تسري في عروقه وتغزو ذهنيته.
فهي في البداية تطبع الفرد بطابع اللامبالاة والتسليم والتخاذل والإنهزامية، حتى تتركز هذه الشبهة عند الفرد فتجعله إنسانا يائسا أشبه بوسيلة تتلاعب بها الأقدار.
فإذا عاش على فكرة القدر واعتاد على أجوائها واستسلم لقيادتها وانصاع لها، فسوف لا يفكر بالخروج منها، لأنه سوف لن يتعب فكره في كيفية تحمل مسؤولية العمل. وحقيقة الأمر أن واقع هذا الفرد الانهزامي هو الذي يمثل عنده تحطيم الإرادة الشخصية.
ولا نبالغ إذا قلنا إن كثيرا من أفراد المجتمع المسلم ممن أصيبوا بهذا الداء قد لا يرتضون تغيير الواقع المعاش ولا يحبون تبديله، حتى لو لم يكلفهم ذلك التغيير والتبديل شيئا، لأن اعترافهم بأهمية التغيير وصلاحيته اعتراف ضمني منهم بتقصيرهم ووجودهم المبتور.
إضافة إلى أنهم تطبعوا على أن يصبح اليأس جزءا من كيانهم، وكثيرا ما يصر هؤلاء على عدم إمكانية التغيير الاجتماعي، ويتصورونه من ضروب المخيلات ومن المستحيلات، وأنه غير ممكن بأي وجه من الوجوه، متناسين قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وإذا التقيت مع أحدهم وجدته مثيرا لعلامات الاستفهام حول العمل الإسلامي وجدوى ذلك وإمكانياته، حتى يتدرج إلى التشكيك حول كيفية هذا العمل وإلصاق الاتهامات بالعاملين ضمن نطاق العمل والمضاعفات المترتبة على ذلك، وكيفية إساءة هذه العملية للفكرة الإسلامية، بل يصر في ذروة التدرج على أنها دخيلة في جملة الأفكار الخارجية وأنها بدعة من البدع،
حتى أنك لو فسحت له المجال لانطلقت قريحته لتصوير العمل بأنه خطوة ذات ارتباط بمصلحة الكافر والأعداء، وما هي في الحقيقة إلا لعدم وعيه للمفاهيم الإسلامية وقصر إدراكه للحقيقة ومعرفته للواجب، فأدى هذا وغيره إلى اختلاق مبررات عديدة للتقاعس والوقوف بعيدا عن معركة الجهاد الفاصلة.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، خلال حياتنا هذه لا يمكن حصر المؤثرات المسببة لليأس في عامل واحد، وذلك لتزاحم هذه المؤثرات واختلافها النوعي والتأثيري، ولكن يمكن إجمال هذه الأسباب ضمن عوامل متعددة جديرة بالاهتمام لتأثيرها المباشر وغير المباشر على خلق بوادر اليأس عند أبناء الأمة الواحدة.
ولربما دخلت ضمن هذه المؤثرات أغراض خارجية متنوعة قصد منها النيل من الإسلام طيلة الفترات التاريخية السابقة، ويمكن سردها بالأسباب السياسية والعقائدية والنفسية والاجتماعية والمصلحية. وقد تضم كل واحدة من هذه الأسباب مجموعة كبيرة من أمور ضمنية في داخل إطارها العام.
وهنا نذكر الأسباب السياسية المؤثرة في مشكلة اليأس الخطيرة، إذ إن الأسباب السياسية ذات تأثير كبير لخلق اليأس في نفس الإنسان، إذ إنها أصبحت تتمثل بالسيطرة من قبل العدو وسعيه في تسييره للبلاد الإسلامية، حتى أدى ذلك إلى تسلطه على ثلة من المسلمين وأفكارهم تسلطا تاما.
وإضافة إلى ذلك، فإن تقسيم البلاد الإسلامية إلى دويلات صغيرة وكتل متباعدة وأقاليم متناثرة هي من أهم أهداف السيطرة السياسية المقصودة، كما أن خلق الفئات السياسية المتماشية مع أهداف العدو وشعاراته المضللة يقصد به تارة إلهاء الأمة الإسلامية وتارة أخرى إدخال عناصر غريبة، بحيث إن غرابة هذه العناصر تؤدي في النهاية إلى تكتل الأمة إلى جماعات وطوائف تتناحر فيما بينها لتمزيق المجتمع أو إضعاف معنوياته بحيث لا تقوم لها قائمة.
ولربما القصد من خلق هذه الفئات هو إيجاد جبهة هجومية مباشرة على الإسلام، فإذا كان أسلوب الأعداء في المحاربة والضغط هو الأسلوب المادي، نلاحظ من الجانب المقابل لهذا الأسلوب أن لا تأثير للمادة على الفكر إن تمسك المسلمون بعقيدتهم الأصيلة. وإن كانت طريقة العدو المحاربة الفكرية، نلاحظ أيضا من الجانب الآخر أنه لا تأثير له لاحتلال الفكر الإسلامي المتعالي، فلا تأثير للفكر الأدنى على الأفضل منه.
فينبغي أن لا نيأس من أعمالنا إن انطبقت مع تعاليم السماء السامية والمتصلة بالفكر الإسلامي الأصيل والدين المحمدي الحنيف. وقد رأينا أن الكوارث التي حلت بالعالم الإسلامي لم تؤثر أبدا على انتشار الإسلام وتوسعه عن طريق دخول جماعات كثيرة من الناس تحت لوائه واعتناقهم له.
أيها الأفاضل، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج حياة بلا يأس، قدمناها لحضراتكم من خلال أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت تحلالي.
همت والشوق جنني يا ابو السبطين،
يا ابو السبطين
يا داحي الباب مو وحده الك بابين.
همت والشوق جنني يا ابو السبطين،
يا ابو السبطين
يا داحي الباب مو وحده الك بابين،
الك بابين.
باب معركة خيبر وباب الجنة يا حيدر، غرامي الروح نساني وذكرت اثنين،
ذكرت اثنين
بعد الاكباب ناسيها يا ضي العين،
يا ضي العين.
تعال قبالي وتصور اراوي لك عشق اخضر، الك يا العايش ببالي تحت لك باب دلالي، لك يا العايش ببالي تحت لك باب دلالي. علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت 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 انت. علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت تحلالي.
لك تاريخ عن خبر يا ليث الغاب،
يا ليث الغاب.
لك تاريخ عن خبر يا ليث الغاب،
يا ليث الغاب.
بطل معروف وبكفك طلعت الباب،
طلعت الباب.
طلعت هوي انصرت دينك يا حيدر، عاشت يمينك لراس الموت تتخطى حسب تحساب،
حسب تحساب.
غضب الفتاك يا نازل على الأحزاب،
على الأحزاب.
بطل ثبتت موازينك، إلك شهدت ميادينك، علي وراسك يظل عالي، علي وبالشدة ما تبالي، علي وراسك يظل عالي، علي وبالشدة ما تبالي، علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت تحلالي.
علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي وبس انت تحلالي.
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية.